آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
صادف أن افتتح هذا الدرس في ذكرى شهادة مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ولعلها تكون من محاسن الصدف. صحيح أن في الحوزات العلمية يعتبرون أيام شهادة المعصومين عليهم السلام أيام تعطيل، ولكن لا بأس في مطلع درسنا أن نسخر هذا اليوم الذي استشهدت فيه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها للتعرف عليكم السلام على حقيقة وماهية درس البحث الخامس، ونقدم ثواب الدرس لروح مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها. مع الأسف الكثير من الإخوة الطلاب يحضرون البحث الخارج، ولكن بعضهم لا يدركون ما هي حقيقته وما هي متطلباته وما هي الآثار المترقبة التي يجب أن تترتب عليه. فقط يعتبرون أن درس الخارج هو الدرس العالي في الحوزة الذي يوصل إلى الاجتهاد، فقط هذا في ذهنهم. نحن إن شاء الله تعالى سنقدم تقريب لهذه الشؤون الثلاثة للبحث الخارج: حقيقة هذا الدرس، ماهية هذا الدرس، متطلبات هذا الدرس، والآثار والأهداف التي يجب أن يترقبها الطالب من خلال حضوره في هذا الدرس. أما تعريف درس الخارج فيقال في التعريف الحرفي أنه الدرس الذي يكون خارج عن كتاب، دروس الحوزوية من بدايتها تعتمد دائما على كتاب بين الطالب والأستاذ، وعلى المدرس أن يلقي معارف هذا الكتاب، وعلى الطالب أن يعي ويدرك تلك المعارف ويحولها إلى معلومات قائمة في ذهنه، السلام، سواء في الفقه، في العقائد، في الأصول، في التفسير، في الرجال. هناك كتاب مشترك بين الطالب والأستاذ، حتى أن بعض السنتيين في الحوزات لا يسمحون للأستاذ أن يخرج عن معالم الكتاب إلا إذا اقتضت الضرورة. مثلا إذا جاء في لمعة أن قال الشهيد الثاني مثلا وهذا الحكم لرواية أبي بصير. هنا يمكن للأستاذ أن يأتي بالرواية دون أن يناقش في مضمون الرواية أو في سند الرواية، بل بعض السنتيين يعتبر الخروج عن الكتاب على نحو الإشكال على الكتاب مضرة، مضرة للطالب ومضرة لمسيرة العلم. بعضهم يستشهد يقول هذا يؤدي إلى عدم وثاقة الطالب بالكتاب الذي يدرسه إذا استعرض الأستاذ إشكالات على المطالب التي يذكرها المصنف أو الشارح أو نحو ذلك. لكن على كل حال دروس الحوزة من الأول من ألفها إلى ما قبل البحث الخامس تعتمد على كتاب، ولم يعهد في حوزاتنا منذ أيام الشيخ الطوسي المؤسس لحوزة النجف وإلى يومنا هذا أن أقيم درس في هذه المراحل من دون كتاب. لذلك لما يأتي الطالب إلى الدرس الخارج سموه خارج عن الكتاب، لا يوجد كتاب مشترك بين الطالب وبين الأستاذ، هذا التعريف الحرفي للدرس. أما التعريف الاصطلاحي بينهم فيقولون هو الدرس الذي يعتمد عليكم السلام، الدرس الذي يعتمد على بيان الأدلة ومناقشاتها وصولا إلى النتيجة القطعية. هذا التعريف الحرفي لدرس البحث الخارج، هو عبارة عن درس يستعرض فيه الأدلة، كل الأدلة المرتبطة بالمطلب، لا بعض الأدلة. عليكم السلام. بعض الأحيان يأتي مدرس يستعرض بعض الأدلة، هذا لا يسمى بحث خارج. يجب أن تستعرض كل الأدلة على المطلب، وتستعرض المناقشات الجذرية والركنية لهذه الأدلة بغية الوصول إلى ماذا؟ إلى النتيجة القطعية، يعني إلى الفتوى. إذا كان الدرس فقهيا وأصوليا إلى القاعدة، يجب أن ينتهي أستاذ البحث الخارج إلى هذه النتيجة، قطعية القاعدة إثباتا أو نفيا، أو قطعية الفتوى إثباتا أو نفيا. لذلك بعض الأحيان قد يستغرق الأستاذ في مسألة واحدة أشهر، أشهر كثيرة. أنا أتذكر في أحد أبحاث البحث الخارج لأجل إثبات حجية الخبر الواحد في الموضوعات الخارجية، مو في الأحكام، في الأحكام درسها أصولي، أما في الموضوعات الخارجية درسها فقه، هل أن خبر الواحد الثقة حجة في الموضوعات في إثبات الموضوعات الخارجية غير ما قامت أدلة البينة على اعتبار البينة فيها؟ ما قامت أدلة البينة؟ طيب خارجنا. أما التي لم تقم الأدلة على اعتبار البينة في إثباتها، هل يمكننا إثباتها بالموضوعات بواسطة الأدلة على أن خبر الواحد حجة؟ بقينا في هذا الموضوع أكثر من 6 أشهر، لذلك يعبر بعض الأساطين عن أن البحث الخارج هو البحث التتبعي الذي يتتبع فيه الأستاذ كل ما له صلة بالموضوع الذي يبحث فيه إلى أن يصل إلى النتيجة. لذلك لا يوجد عندنا بحث خارج في آيات الأحكام. ليش؟ لأن دراسة آيات الأحكام لا توصلك إلى النتيجة. الآية تصل من خلال درسها إلى ما تدل عليه، أما الحديث قيدها نسخها بناء على القول بأن الخبر المتواتر ناسخ لمدلول لظهور الآية، لأنه بتعرف في كلام عند العلماء أن الخبر ينسخ المدلول الآية، المدلول الآية ظني والخبر ظني، ينسخ أو لا ينسخ، بعضهم يقول لا ينسخ، بعضهم يقول إذا كان خبر متواتر ينسخ، بعضهم يقول لا يوجد نسخ للسنة أبدا بالنسبة إلى الكتاب، خلاف شديد. لكن دراسة الآيات توصلك إلى ماذا؟ توصلك إلى نتيجة دلالة الآية، أما مو إلى النتيجة النهائية للفتوى. إذا تريد النتيجة النهائية للفتوى عليك أن تدرس مع الروايات مع الآيات ماذا؟ الدليل العقلي والسنة وإجماع الفقهاء ونحو ذلك لتصل إلى النتيجة، فخرج عن كونه درس آيات الأحكام. لذلك لا يسمى درس آيات الأحكام بحث خارج. كذلك الأمر بالنسبة إلى فقه الحديث بكل تصانيفه، سواء دراسة فقه الحديث عن الجهة الدلالتية أو دراسة الحديث من الجهة مشكلة الحديث أو أي يكن نوع الدراسة، لا يمكن أن نقول درس فقه الحديث بحث خارج، لأن الحديث لا يوصل إلى النتيجة النهائية، إذ يجب أن تضم إليه الآيات وتضم إليه الإجماعات وتضم إليه العقد للعقل فيخرج عن كونه فقه حديث. من هنا يقولون أن البحث الخارج على هذا التعريف لا ينطبق إلا على علوم ثلاثة، غير هذه العلوم تسمى دراسات، أما لا يصطلح عليها في العرف الحوزوي بحث خارج. هي أولا الأصول، لأنك تدرس في الأصول كل ما من شأنه أن يكون دليلا على القاعدة، سواء الدليل كان من القرآن أو من السنة أو من العقل أو من الإجماع، كل ما من شأنه أن يكون دليلاً على القاعدة، سواء انتمى إلى دليل نقلي أو إلى دليل عقلي، أنت تدرسه في علم الأصول. لذلك حتى التعبير أصول الفقه في القرآن الكريم هذه مو نتيجة نهائية، هذه تسمى نتيجة تصورية. ليش؟ لأن الحاكم على قواعد الأصول مو فقط القرآن، هناك دليل السنة، الإجماع، العقل أيضا، فتسمى دراسات في الأصول القرآنية، أما لا يسمى بحث خارج لعدم الإيصال إلى نتيجة. فعلم الأصول يسبق على دراسته بحث خارج، لأنه دراسة في الأدلة ومناقشاتها وصولا إلى القاعدة اليقينية. أيضا علم الفقه وهو أعظم من الأصول في دراسة الخارج. ليش؟ لأن الأصول تدخل فيه مجموعة من الأدوات وصولا إلى القاعدة، أما الفقه أقول لكم على سبيل الجزم كل العلوم الإنسانية، كل العلوم التي عرفتها البشر قد تدخل في صياغة وصناعة الفتوى الفقهية، اللغة العربية، الطب، الرياضيات، الجغرافيا، التاريخ، كل العلوم تدخل. فلذلك يعتبر البحث الخارج للفقه أوسع الأبحاث التي يصدق عليها اسم درس الخارج. والعلم الثالث الرجال، علم الرجال يصدق عليه أيضا البحث الخارج. ليش؟ لانطباق الضابط عليه، لانطباق التعريف عليه، هو دراسة في الأدلة على وثاقة الراوي وصولا إلى النتيجة القطعية، إما ثقة أو غير ثقة، معتبر أو غير معتبر. لذلك تسمى علوم استنتاجية تصل إلى 100، ويقدم نتيجتها إلى الفقيه لكي يتعرف على الروايات المعتبرة من غير المعتبرة. لكن نهاية البحث الرجالي هو ليس الوصول إلى الفتوى، نهاية البحث الرجالي هو الوصول إلى حال الراوي سواء معتبر أو غير معتبر، حال الراوي سلبا أو إيجابا. إذن يعرف البحث الخارج بأنه دراسة في الأدلة ومناقشاتها وصولا إلى النتيجة القطعية، في الوصول إلى القاعدة القطعية، لأن علم الأصول درس في الكليات، وفي الفقه إلى الفتوى القطعية لأنه درس في الجزئيات. حتى القواعد الفقهية هي تؤسس لأجل الجزئيات. وفي الرجال وصولا إلى المفردات، مفردات السند، من أنه ثقة أو غير. هذا هو التعريف المدرسي لدرس البحث الخارج. النقطة الثانية، ما هي مقومات درس البحث الخارج؟ ما هي المقومات، الأركان التي يجب أن تستعرض في هذا الدرس الذي يصطلح عليه البحث الخارج؟ هناك عدة أركان لا بد وأن يلتفت إليها الأستاذ والطالب في درس البحث الخارج. الركن الأول، النظر الأول إلى أدلة المسألة، أو ما يطلق عليه النظر البدوي. يجب أن ينطلق درس أي مسألة في الأصول أو في الفقه من النظر البدوي، من النظر التصوري. ما ينتقل الإنسان مباشرة إلى التصديقيات أو إلى إقامة قاعدة على قاعدة، لا، بيان النظر التصوري الذي يطلق عليه في عرفهم تحرير معنى المسألة، نحرر المقصود. مثلا عندما نبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي في الأصول، هذه مسألة تحتل مساحة كبيرة جدا في الفقه، أنه في بعض الأحيان يجتمع على المكلف أمر ونهي في زمن واحد، في مكان واحد، في حالة واحدة، أمر ونهي، كما إذا لم يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار أدائها وهو في الأرض المقصورة. هنا أمر صلي ما بقي موسع، صار ماذا؟ مضيق، صلي، هذا أمر، أمر فعلي في حقه، ولا تغصب أمر فعلي في حقه، لأن الغصب ليس مغيا بوقت، ما دام يصدق عليه أنه غاصب يتوجه إليه ماذا؟ لا تغصب. وهذه الحالة مستشرية في الفقه. طيب ماذا أفعل أنا؟ هل أقدم الأمر على النهي فأصلي وتسقط حرمة الغاص؟ وين ارتكبت حرام؟ ما عندي مشكلة بالحرمة التكليفية. أو لا أقدم لا تغصب ويسقط أمر صلي، أما أن يتوجه كلاهما إلى المكلف من حيث العمل والالتزام، لا يمكن، لا يمكن، قدرته لا تتسع لأن يصلي ولا يغسل. إما أن يصلي فيسقط لا يغسل، وإما أن لا يغسل فيسقط. صلي لا يغسل يعني يخرج. فهنا ماذا نفعل؟ هذه مسألة تحتل مساحة كبيرة. قبل كل شيء، الركن الأول في البحث الخارج تحرير محل الإشكال في المسألة. وأقول لكم من خلال متابعتي وما استعلمته من أساتذتي، أكثر، هكذا يقول بعض أساتذتنا، أكثر إشكالات المستشكلين في المسائل الخلافية تنشأ من عدم فهم محل الخلاف، محل النزاع. لذلك هذا الركن الأول، وضوح محل الخلاف، وضوح المسألة المبحوث فيها. لا ينبغي في درس البحث الخارج أن نتكل على دراسات الطالب المسبقة وفهمه المسبق للمسألة ثم نراكم عليها الأدلة والإشكالات. لذلك إن شاء الله في بحثنا أول شيء يجب أن نقوم به تحرير محل النزاع في المسألة، لنعرف كيف يؤتى الإشكال وهل أنه وارد أو غير وارد. هذا الركن الأول. الركن الثاني جمع الأدلة. والحمد لله، الله تعالى من علينا بعمالقة في الفقه والأصول استطاعوا أن يجمعوا أدلة كل مسألة. مثلا الجهد المبارك للمحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه يفوق حد التصور. قبل وسائل الشيعة كان على الفقيه أن يراجع كتب كثيرة ليحدد أدلة المسألة. أما ببركات وجود هذا الكتاب الجامع، حتى قال بعض الأساطين يكفي تتبع للفقيه أن يراجع المسألة في الوسائل. ألا وإن كان هذا الكلام قد لا يقبله البعض الآخر، ولكن بعض الأساطين قالوا لا يوجد وراء الوسائل رواية يمكن أن تعتبر دليلا على الحج. وهكذا ما قام به، وأنا أنصح إخواني الأعزاء بهذا الكتاب الثاني الذي سأذكر اسمه على مستوى الفقه والأصول، كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي صنف تحت إشراف المجدد الكبير السيد محمد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي أعطى وقتا ثمينا من وقته لجمع هذا الكتاب ولإكماله في مختلف فنون الفقه والأصول، والآن طبع في إيران تقريبا 35 مجلد. خصوصية هذا الكتاب وامتيازاته عن وسائل الشيعة ماذا؟ أن في كل مسألة التبويب نفس التبويب تقريبا، هناك أبواب إضافية ولكن التبويب نفس التبويب، لكن في كل باب أول ما يبدأ ببيان الآيات القرآنية المرتبطة بالباب. في الوسائل ما موجود هذا الأمر، في الوسائل يشرع مباشرة بالرواية، أما في جامع أحاديث الشيعة كل مسألة هناك آية تدل عليها سواء بالدلالة النصية أو بالدلالة الظهورية أو بالدلالة الاستظهارية أو بالدلالة التلميحية يذكر تلك الآيات. فيكون المراجع أمام ماذا؟ آيات القرآن التي تدل على هذا المطلب. وهنا أنا أقول شيء وأحذر إخواني من قضية ابتلي بها العصر الأخير من الفقهاء، مو العصر الأخير هذا، ما قبل المعاصر، عصر الأخير من المتأخرين، أن الكثير منهم إذا راجعت كتبهم تجد عدم اتكال كبير وواضح على ماذا؟ على آيات القرآن. مثلا على سبيل المثال، مرة من المرات قبل حدود 5 سنوات 6 سنوات أردت أن أقوم بعمل وهو استخراج آيات الأحكام من كتاب جواهر الكلام. كنت أريد أن أستخرجه وأكتب آيات بحوث في آيات الأحكام من كتاب جواهر الكلام. ما إن بدأت بالمراجعة لم أصل إلى شيء. يتكل صاحب الجواهر بالمطلق على الروايات أكثر مما يتكل على الآيات وراجع. هذه مشكلة. والبعض يعتذر بأن دراسة الآيات تدرس عادة في علم مستقل وتؤخذ نتيجتها إلى الفقه. نحن نقول له هذا الكتاب جامع أحاديث الشيعة قد سهل لنا الأمر، فبدأ كل مسألة بماذا؟ بالآيات المرتبطة بأي نحو من أنحاء الارتباط، وعلى الفقيه وعلى المتتبع أن يعرف كيف تدل الآية على ذلك. هذا أول عمل قام. ثم بدأ الروايات الصحيحة أولا، ثم الموثقة، ثم الحسنة، وفي الختام الضعيف. وهذا لم يراعيه صاحب الوسائل. صاحب الوسائل غالبا يراعي تقديم رواية الكليني باعتباره من الأخباريين، وهو يؤمن بأن الكافي هو أعظم كتاب وأصح كتاب، فعادة ما يبدأ بماذا؟ بروايات الكافي، لأنه لا يهمه السند ما دامت معتبرة عنده. أما في كتاب جامع أحاديث الشيعة لا يبتدئ بالكافي عادة، يبتدئ بالصحيح من الرواية، سواء كانت موجودة في الكافي أو كانت في التهذيب أو كانت في الاستبصار أو كانت في الفقيه، يبدأ بالصحيح، مو الثقة، بالصحيح. حتى أن بعض العلماء قال، أنا أقول لكل المتتبعين من أول كتاب جامع أحاديث الشيعة إلى آخره، لا يستطيع أن يرى أول رواية إلا صحيحة إلا فيما إذا كان الباب لا يوجد فيه روايات صحيحة. هذا شيء مهم. بل سمعت من بعض أساتذتي أن السيد البرور جردي اعتنى أكثر، هلهي أنا ما تابعتها بس أنقلها عن بعض أساتذتي، أن السيد اعتنى أكثر بالرواية التي يبتدئ بها البحث بعد الآيات أن تكون صحيحة ودلالتها دلالة إما نصية أو صريحة أو ظاهرة. يعني الأقوى دلالة، يعني أن يبدأ دائما بالأقوى سندا والأقوى دلالة، وهذا عمل ليس بالسهل. لذلك الذين قاموا على هذا المشروع أكثر من 30 مجتهد تحت يدي السيد البروجردي لإقامة هذا الصرح العظيم، اللي مع الأسف، أقول مع الأسف، لم يدخل في ساحاتنا العلمية ولم يتغذى منه الطلاب أو الأساتذة أو المتتبعين. أنا أنصح بهذا الكتاب. إذن الركن الثاني متابعة الأدلة، كل الأدلة، أن تحصل أدلة. الثالث أن تصنف الأدلة، تصنيف الأدلة. لا ينبغي أن تأتي بالأدلة كيفما وصلت إليك. يعني قد تقرأ بكتاب يبدأ بالدليل النقلي، ثم تبدأ بكتاب آخر يبدأ بالإجماع، فأنت لا، ينبغي أن تصنف الأدلة. الأدلة اللفظية على حدة، الأدلة العقلية على حدة، الأدلة العقلية الاستقرائية على حدة، القياسية على حدة، حتى ترتب القضايا بشكل منطقي. وغالبا في القواعد الأصولية أو في الأحكام الفقهية نبدأ بالدليل اللفظي غالبا. مشروعنا الدليل الشرعي اللفظي، ثم بعد ذلك الدليل الشرعي غير اللفظي، ثم بعد ذلك نصل إلى ماذا؟ إلى الدليل العقلي. عادة نحن نحتاط بالرجوع إلى العقل إلا في القضايا التي لا نمتلك فيها دليل، أو نسعى بالدليل العقلي لتأييد الدليل اللفظي أو الدليل الشرعي بشكل تصنيف الدليل. لذلك أنت إذا تقرأ كتب الأصوليين القدامى، يعني مثلا إذا قرأت كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة لسيد مرتضى علم الهدى رضوان الله عليه، اللي يعتبر أقدم كتاب أصولي، أو عندما ترجع إلى كتاب العدة في الأصول للشيخ الطوسي، أو عندما ترجع إلى كتاب تهذيب الأصول للعلام الحلي، أو عندما ترجع إلى كتاب الفصول، بل حتى إلى القوانين للمحقق القمي، تجد غالبا ما يستدلون على القواعد بالأدلة اللفظية. حتى تلك القواعد التي الآن أصبحت من القضايا العقلية المحضة، هناك ترى يستدلون بالأدلة النقلية اللفظية، كانت شرعية يعني لفظية كانت أو غير. نحن يجب أن نرتب هذه الأدلة بعد أن نحصيها، يجب أن نرتب الأدلة الشرعية اللفظية غير اللفظية، ثم الدليل العقلي، ثم يتمخض عن الدليل العقلي الاستقرائي أو القياس. الركن الرابع من أركان البحث الخارج متابعة المناقشات التي قدمها العلماء لتحقيق في دلالة الدليل، لأن هذه الأدلة عندما نقول هي دليل على المطلب لا نقصد الدليل بالدلالة التصديقية، نقول الدليل بالدلالة التصورية القابلة للصدق أو الكذب. أنتم تعرفون كما درسنا في اللمعة في المكاسب، أو درسنا في الحلقات أو في الكفاية أو في الرسائل، يبدأ المصنف بالدليل ثم ينتهي إلى إنكار كونه دليل. إما لا يكون دليل لأنه أجنبي عن المطلب، أو أنه أخص من المطلب، أو أنه أعم من المطلب، أو أنه شيء آخر. فعندما نحصي ونستجمع، نحن نستجمع ما يدعى أنه دليل، ثم يجب أن نلاحظ ما قاله علماؤنا. وطبعا هنا يوجد ثلاثة طبقات للعلماء. الطبقة الأولى ما يطلق عليها، يصطلح عليها في عرف الحوزويين القدماء، والطبقة الثانية المتأخرون، والطبقة الثالثة متأخر المتأخرين، وعندك المعاصرون اللي نحن عايشين ببركات ظلاله. لكن مشروع تعاليق وتحاليل وإشكالات الساحة العلمائية الشيعة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخر. القدماء يقولون يبدأ من عصر الغيبة الصغرى إلى عصر الشيخ الطوسي. هلأ الشيخ الطوسي قديم ولا مو قديم؟ يسمى برزخ، بعضهم يقول هو ملحق بالقدماء، بعضهم يقول لا هو باكورة المتأخر. لكن أنا رأيت بحسب كلمات الشيخ الأنصاري لما يصنف القدماء والمتأخرين يعتبره خاتمة المتقدماء، خاتمة المتقدماء. عندك يدخل في هذه الحزمة يدخل مثلا ابن سلام، ابن زهرة، ابن جنيد، الشيخ الصدوق، الكليني. الكليني من المحدثين، فقهاء المحدثين. والد الصدوق ابن بابويه، هؤلاء كلهم يدخلون في ماذا؟ في قسم القدماء، ولهم آراؤهم ولهم أفكارهم ولهم تحليلاتهم. والمتأخرون بعد الشيخ الطوسي، وبعضهم قال لا يوجد بعد الشيخ الطوسي حالة علمية إلى زمان ابن إدريس، لأن الحركة العلمية في الفقه والأصول تعطلت إلى 100 سنة بعد الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي جاء فهيمنت أفكاره على عقول الحوزويين، فأخذ الفقيه أو الأصولي يدور ويطوف في المطالب ثم يعود إلى ماذا؟ إلى رأي الشيخ. لذلك البعض في التصنيف يقول هذا عصر الركود، 100 سنة ركود علمي، إلى أن جاء ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر في الفقه وتسنم مسند التدريس وأخذ ينقد أفكار الشيخ الطوسي. ويا غيرة الدين، قامت عليه الدنيا ولم تقعد. ولكن كان يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه على ما نقله لنا بعض أساتذتنا الذين هم تلاميذ السيد الشهيد، كان يقول جزى الله ابن إدريس كل خير، لولا لعطلت الحركة الاجتهادية في مدرسة أهل البيت لولا هذا الرجل. فيقولون يبدأ تاريخ المتأخرين من أين؟ من عصر ابن إدريس بعد الشيخ 100 سنة تقريبا، إلى أن نصل إلى المحقق البهبهان، المجدد البهبهان رضوان الله تعالى. في هذه السلة يدخل ابن إدريس الحلي، المحقق الحلي، العلامة الحلي، المحقق الكركي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، ابن سعيد الحلي، ما شاء الله علماء كثر يدخلون في صاحب الحدائق. إذا أردنا أن نشمل الأخباريين أيضا، صاحب الحضارة المحدث البحراني، إذا نريد أن نشمل حوزة كربلاء يدخل السيد علي الطبطبائي صاحب الرياض، ابنه السيد محمد المجاهد صاحب المصابيح. وما شاء الله عصر غني جدا، تقريبا من القرن السادس وحتى حلول القرن العاشر، عصر غني جدا بالعلماء والمحققين والمجددين. من عصر الشيخ البهباني الوحيد البهباني إلى نهاية عصر الشيخ صاحب الكفاية، هذا يسمى متأخر المتأخرين. طبعا يضم الآن إليه السيد الغوئي، السيد الشيخ، لأنه من نفس المدرسة. يدخل الوحيد البهبهاني، المحقق القمي، المحقق صاحب الفصول، يدخل أيضا صاحب الكفاية المجدد الشيرازي، أحد أبرز تلاميذ الشيخ الأنصاري الذي انتقل إلى سامراء وأقام حوزة ضخمة جدا في سامراء، وله كتاب اسمه التقريرات الأصولية، 4 مجلدات، من أفضل ما كتب. وهذا الرجل لو لم يذهب إلى حوز إلى سامراء وبقي في النجف لكان هو المرجع الأعظم هناك. وأيضا يدخل المحقق النائيني، المحقق العراقي، المحقق الأصفهاني، يدخل أيضا أبو السيد الأصفهاني، يدخل أيضا السيد الخوئي، يدخل أيضا السيد الشهيد. هؤلاء كلهم من مدرسة واحدة. ترتيب علاج المناقشات الأصولية أو الفقهية تبدأ أولا بالقدماء، تبدأ أولا بالقدماء أما كيف تبدأ بالقدماء لنصل إلى المتأخرين ثم متأخر المتأخرين، فهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن كنا حابين اليوم نخلص هذه المقدمة، ولكن الظاهر أنه لا، لازم نكمل أكثر فيها، وأنا أعتقد أنها جدا مهمة لبناء درس البحث الخارج عند الإخوة إن شاء الله. ببركة الصلاة على محمد وآله.